العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني لن تبقى دون رد. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على معتكفي المصلى القبلي في المسجد الأقصى. السودان يؤكد أن بغداد لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار. إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني لن تبقى دون رد. وفي تغريدة عبر تويتر قال علي بهادري جهرمي إن عادة الكيان الصهيوني وإرهابي الدولة الآخرين في أوقات الأزمات والقيام بأعمال إرهابية خارج الحدود من أجل تشتيت الرأي العام ومنعهم من الكشف عن عمق مشاكلهم الداخلية. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد في وقت سابق أن طهران تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الكيان الصهيوني المزيف في الوقت والمكان المناسبين، وذلك في معرض تعليقه على استشهاد 2 من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس من اعتداءاتها على المصلى القبلي بالمسجد الأقصى. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال عمدت إلى إخراج الشبان المعتكفين بالمصلى القبلي بالقوة، كما وهددت النساء المعتكفات بالاعتقال في حال عدم خروجهن من المسجد. وكان وزير ما يسمى بالأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير قد دعا أمس المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة، مدعيا أن الحرم القدسي هو أقدس مكان لليهود. ويقتحم المستوطنون المتطرفون المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي في إطار سعيهم لتقسيم المسجد الأقصى المبارك ومحاولة السيطرة عليه. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من عواقب الانتهاكات الصهيونية بالضفة الغربية والقدس المحتلة بما فيها عمليات الاغتيال والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى. وقال إسماعيل هنية إننا أمام منعطف تاريخي وظروف تساعد شعبنا على المضي قدما في مشروع التحرر، مؤكدا أن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية فشلت أمام صمود شعبنا وتضحياته. وأوضح أننا نعيش حاليا 4 متغيرات هي تصاعد المقاومة والمصالحات بين دول المنطقة ومشاكل الكيان الصهيوني وفشل مشروعه بالمنطقة، وأخيرا تشكل نظام متعدد الأقطاب في العالم، مؤكدا انفتاح حركة حماس على مختلف مكونات الإقليم والمجتمع الدولي. شيع الآلاف من الفلسطينيين مساء أمس جثمان الشهيد الشاب محمد العصيبي في قرية حورة بالنقب داخل الأراضي المحتلة عام 1948. وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد في القرية وصولا إلى مقبرة السقاطي، حيث أدى الآلاف صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى. واستشهد العصيبي السبت برصاص القوات الإسرائيلية قرب باب السلسلة، أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في الهتافات والتكبير حمل جثمان شهيد الأقصى محمد العصيبي على أكف المشيعين الذين جاءوا من كل الأرض الفلسطينية المحتلة لمشاركة أهل حورة بالنقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48، تشييع ابنهم وابن فلسطين والقدس التي سقط فيها شهيدا. المشاركون أكدوا على ضرورة الرد على جريمة الاحتلال هذه وجرائمه التي لا تتوقف بحق الفلسطينيين أينما وجدوا.
على عكس كل الحديث الذي يجري في وسائل الإعلام، نحن لا نتفاجأ مما يجري من قبل هذه الحكومة المجرمة والحكومة التي سبقتها أيضا. هذا نهج سياسي إسرائيلي واضح بغض النظر عن الحكومة. صحيح أن الوضع الحالي ازدادت وتيرة العنف أكثر، ازدادت وتيرة الهجوم على المسجد الأقصى أكثر، ازدادت وتيرة البشاعة الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ولكن هذه سياسة ممنهجة إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أينما كان.
وعم الإضراب الشامل كافة الداخل الفلسطيني المحتل تنديدا بجريمة إعدام ابن النقب من قبل عناصر الشرطة على عتبات المسجد الأقصى المبارك الجمعة الماضية. ويأتي الإضراب الذي دعت إليه لجنة المتابعة العربية تعبيرا عن غضب فلسطيني الداخل وبأنهم متمسكون بتراب وطنهم وبقدسهم ومسجدهم مهما حاول الاحتلال من تنفيذ مخطط التقسيم والعزل للقدس وأهل الداخل الفلسطيني المحتل.
نحن لا نثق برواية الشرطة التي تقول بأنه هو كان مخالف للقانون وهو حاول الاعتداء على الشرطة. نحن نعلم جيدا بهذا الشاب الذي يعني أنهى دراسته وذهب إلى المسجد الأقصى من أجل يعني إقامة شعار ديني، ورأى بالطريق اعتداء على صبية يعني عربية مسلمة قاموا باعتداء عليها وحاول الدفاع عنها. هذا كل ما في الأمر، وعندما حاول الدفاع عنها قاموا بتصفيته.
وتشهد النقب مسقط رأس الشهيد العصيبي حالة من الغليان ضد الاحتلال ومنظومته الأمنية وجرائمه بحق أهلها.
أشاد رئيس الوزراء العراقي بالعلاقات الوطيدة بين بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي لقاء متلفز قال محمد الشيع السوداني إن إيران دولة جارة ودعمت العملية السياسية بعد 2003 وأن علاقاتها طيبة مع كل المكونات العراقية، ونفى وجود أي تدخل من طرف الجمهورية الإسلامية في مراحل تشكيل الحكومة ومفاوضاتها العسيرة. كما شدد السوداني على أن الاعتداء على أي دولة أمر مرفوض، وقال إننا لن نسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، وهذا التزام دستوري وأخلاقي. ينعقد في موسكو اليوم الاجتماع الرباعي بين نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية لبحث تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا. وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع في مارس آذار المنصرم، إلا أنه تم تأجيله، وسبق أن أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي أنه بحث هذا الموضوع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مؤكدا أن لدى طهران وموسكو موقفا مشتركا لبذل الجهود من أجل تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة. أكدت صنعاء أنه بعد مرور عام على الهدنة وما تلاها من تهدئة فإن أمام دول العدوان فترة زمنية كافية لتظهر جديتها بشأن السلام. ولفت رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام في تغريدة أنه عوضا عن السلام أبقى الدول العدوان على حالة الحرب بالمماطلة واستمرار الحصار ورفض صرف المرتبات وغيرها من الخطوات اللازمة لإحلال أي سلام. هذا وتؤكد صنعاء على أن رفع الحظر عن مطار صنعاء والسماح بوصول السلع إلى ميناء الحديدة وصرف رواتب الموظفين اليمنيين من عائدات وثروات البلاد يعد أولوية للتمهيد لأي اتفاق سلام، إضافة إلى خروج القوات الغازية من اليمن. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني لن تبقى دون رد. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على معتكفي المصلى القبلي في المسجد الأقصى. السوداني يؤكد أن بغداد لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
ألو طهران برنامج سياسي يأتي ليلة كل جمعة من كل أسبوع الساعة 8:10 حتى 8:50 مساء، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران، متناولا أهم قضية ساخنة بمشاركة الإخوة المستمعين مناقشة وتحليلا. ألو طهران. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. أنعش الله صباحكم بنشاط العصفور. وطيب الله ضحاكم بالخير الموفور. وجمل الله مساءكم بالورد المثور. وتقبل الله يومكم بالعمل المأجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وتقبل الله طاعاتكم وأعمالكم. أما موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم من عالم المرأة، وهو المرأة والاهتمام المفرط بالأكلات الرمضانية، أهم المحاور التي نتناولها في هذا اللقاء جاهدين، وهي لماذا تهتم أسرنا بالمطبخ الرمضاني، وهل من الصحيح أن تكون المسؤولية ملقاة على ربة البيت فقط في هذا الشأن؟ إذا شعرت المرأة أنها تفرط في إعداد الأكلات الرمضانية فكيف يمكنها التقليل من ذلك؟ أي الخطوات تقترحون إليها؟ ما هو دور سائر أفراد الأسرة في تقليل ومساعدة الأم في أعمالها الرمضانية؟ استثمار أوقات الشهر الفضيل للعبادة وذكر الله تعالى كيف يأتي بمردوده الإيجابي على الأمهات وربات البيوت؟ كيف نرسخ ثقافة المساعدة والعمل الجماعي في الأسر، خاصة أيام شهر رمضان المبارك، لكي ينعم الجميع من خيرات وبركات الشهر الفضيل. نعم مستمعينا الكرام، سوف نتناول هذه المحاور مع طبعا ضيفة البرنامج، وكذلك سوف نقف معكم في وقفات وفقرات منوعة، نستمع إلى أصواتكم وأيضا مشاركاتكم طبعا حول المرأة والاهتمام المفرط بالأكلات الرمضانية. الآن طبعا نبتدأ في الحديث عن الموضوع لنستمع معكم هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، ورمضان كريم عليكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. أحبتنا الأفاضل، أهلا بكم، أهلا بكم في شهر الفضيل، في شهر رمضان المبارك الذي يحتل مكانة عظيمة لدى النساء، فبجانب فرحتهن بالعبادة والصلاة والصوم والزكاة، نلاحظ أن المرأة تفرح كثيرا بدخول المطبخ وإعداد أصناف جديدة خلال هذا الشهر مقارنة بالأيام العادية. تنتشر الوصفات الغذائية والكتب الخاصة بالطبخ على أرفف المكتبات، كما وهوس المرأة بالطبخ خلال شهر رمضان دون الأيام الأخرى ظاهرة ملحوظة، بينما تمتلئ ساعات الصائمين بالذكر والعبادة تسرق القطائف والمحاشي والسمبوسة نهارا وليلة. كثيرا من النساء اللواتي ينفقن معظم وقتهن في إعداد المأكولات، وكأن شهر الصيام هو عبارة عن مونديال يتنافسن فيه على إثبات مهارتهن في الطبخ. فمتى يجدن وقتا للعبادة؟ أعزائنا الأفاضل، ارتبط شهر رمضان عند كثير من الناس بالأكل، وترتب على ذلك أن تقضي المرأة معظم وقتها في المطبخ لإعداد ألذ الوجبات وأشهى الأطعمة لأفراد أسرتها، بالتالي فإن معظم وقتها يضيع في المطبخ. لنا هنا أن نتساءل كيف ومتى تجد المرأة وقتا للعبادة، خاصة أولئك النساء العاملات اللواتي يؤدين مهام البيت في الأيام العادية بشق الأنفس. كيف تتقبل النساء عموما الأمر؟ هل يقمن بأي نشاط ديني أو تعبدي أثناء الطهو؟ هل هن راضيات أم مضطرات لهذا الوضع؟ في هذا الموضوع أعزائنا الأفاضل سوف نتوقف مع حضراتكم لنسلط الضوء على المرأة والاهتمام المفرط بالأكلات الرمضانية. نتمنى لكم وقتا ممتعا ونافعا إن شاء الله.
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم مشاركاتكم حول الموضوع، وكذلك إذا وجد لديكم اقتراح لبرنامج عالم المرأة أو سؤال حول هذا الموضوع لهذا اليوم، طبعا أرقام الهواتف كالتالي وهي 22-01-3762، الرقم الثاني وهو 22-01-3768، أما الرقم الأخير وهو 22-01-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران وهو 009821. أما رقم الواتساب، طبعا بين يدي الواتساب أنتظر رسائلكم مشاركاتكم، سواء كانت طبعا مسجلة بأصواتكم أو كذلك إذا وجد لديكم مشاركات مكتوبة أرسلوا عبر هذا الرقم وهو 00989333878 4050، وأنا بانتظار رسائلكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأطيب. فيما يخص موضوع الحضور في المطبخ والاهتمام بالأكل بشكل ملفت، هذا الأمر أنا بنظري أنه دخيل أو هو أمر محاولة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم من القلب وتقبل الله أعمالكم. بالنسبة لمطبخ شهر رمضان، هو يعني يكون هناك برنامج منظم.
نعم، استمعنا إلى هذه المشاركات. طبعا سوف نستمع إلى المشاركات كاملات خلال طيات البرنامج. كانت معنا طبعا المستمعة أمال الدراجي من العراق ومريم دولابي من لبنان. طبعا تستقبل المرأة شهر رمضان الكريم بسرور، محاولة اغتنام الفرصة للتفرغ للعبادة والطاعة أيضا والتقرب إلى الله تعالى. طبعا تسعى المرأة لتوفير الأجواء الرمضانية لأفراد أسرتها بخلق الجو الروحاني بينهم، وتوفير المستلزمات المنزلية من تنظيف المنزل، أيضا الوقوف المطبخ لعمل أنواع مختلفة من المأكولات وأيضا المشروبات الحلويات، أيضا في نفس الوقت إعداد مائدة الإفطار. هناك مهام أخرى للأم، هو تدريس الأبناء، القيام بأعمال المنزل. في حال أيضا إذا كانت المرأة عاملة، أيضا يجب عليها الذهاب إلى العمل، فبذلك تتحمل المرأة الكثير من المسؤوليات والأعباء التي تشكل ضغوطا نفسية وبدنية عليها. فلذلك لابد أن تسعى لتقسيم وقتها بين العمل خارج المنزل والعبادة والمهام المنزلية. طبعا للتعرف حول هذا الموضوع أكثر فأكثر، التقينا مع الدكتورة أمل محمد الأسدي، الباحثة التربوية والأكاديمية من العراق. طبعا نستمع إلى هذا اللقاء بعد هذا الفاصل.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
أرحب بالدكتورة أمل محمد الأسدي، الباحثة التربوية والأكاديمية من العراق. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: ما هي أهمية وضرورة الوجبات الغذائية التي تعد من قبل النساء في شهر رمضان؟ وهل من الصحيح أن تفرط المرأة في ذلك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل أعمالكم. اليوم نتحدث عن الوجبات الغذائية التي تعد في شهر رمضان، وتعرفون أن شهر رمضان المبارك هو الشهر الذي يحتفي به المسلمون في شتى بقاع الأرض، يعني في الدول العربية والإسلامية عموما، وله ميزة خاصة، يعني فهو شهر الاجتماع والمحبة والترابط الأسري، وأغلب الأسر تفضل أن تجتمع على مائدة الإفطار. لهذا هذا الاجتماع من نتيجته أن يكون هناك تنوع وزيادة في الأكلات والطبخات التي تعد في هذا الشهر. وأيضا لا ننسى أن هناك عادات وتقاليد، يعني أصبحت عادة وتقليد مرافق لشهر الفضيل، يعني مثلا هناك أطباق دائمية في شهر رمضان المبارك. وقد تناولت يعني في ندوة مفصلة تناولنا العادات والتقاليد الخاصة بكل دولة من الدول. في الحقيقة أنه جوهر شهر رمضان هو عبادي، فنحن يجب أن نوازن بين الأمرين. الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الذي صدق الله العظيم الذي يحدث في هذه الأيام وبسبب وسائل التواصل الاجتماعي، أرجع ذلك إلى وسائل التواصل الاجتماعي، صار هناك تقليد وهو أنه يعني أعداد أطباق فائضة عن الحاجة وتصويرها وبثها في الفيسبوك والإنستغرام، ولا سيما في الدول العربية المترفة. يعني نحن مثلا في العراق الآن تجدين في أوقات السحور بث مباشر، يبثون بثا مباشرا من المطاعم، وهناك زحام شديد في المطاعم في السحور وفي الأفطار، وهذه موجة الإعلانات والترويج للترويج للأطباق، الترويج للأطعمة، الترويج لمطاعم معينة، لمنتجات معينة. هذا الترويج ووسائل التواصل الاجتماعي والنفعية التي أشاعتها هو السبب في جعل الآخر المستهدف يعني من الإعلان الذي يرى هذه الإعلانات جعلته يتأثر، فيسرع مثلا امرأة تجد وأنت تتصفحين يظهر لك كذا إعلان لأطعمة معينة وأشربة معينة، فالأم بطبيعتها أو المرأة بطبيعتها تميل إلى إعداد الأطباق هذه، ولأنها تحب أسرتها في حقها لا تعد، يعني هي تقف ساعات طويلة ليس من أجل لنفسها وإنما تعد ذلك لأسرتها ولضيوفها، وهي مشكورة في هذا الحال. ونحن لا نحمل المرأة عبء هذه يعني إن كان هناك، لا أود التحدث يعني بسلبية، بالعكس أن المرأة في شهر رمضان تعمل عملا مضاعفا، يعني خصوصا السيدات اللي عملنا في يعني موظفات، وأيضا يعدنا حين تعود إلى البيت تعمل في تجهيز الأفطار وتجهيز الحلويات وترتب، وهناك الآن ما يسمى بالركن الرمضاني ترتبه من أجل أن يكون المنزل مميز، يكون المنزل مميزا في شهر رمضان المبارك. ونحن مع كل طقس أو فعل أو تقليد يعزز الترابط الأسري، ولكن بشرط أنه لا نصل إلى الإسراف، لأنه جوهر رمضان أو شهر رمضان هو فرصة للعبادة، فرصة لتصفير الذنوب، فرصة لبداية جديدة يمنحها الله سبحانه وتعالى، فهي ربيع روحي. يعني كما وهبنا الله سبحانه وتعالى الربيع المادي في أشهر السنة الذي تزهر فيه الأزهار وتورق الأشجار، أيضا وهبنا هذا الروح الربيع الروحي الذي ينقي النفس مما يعني ألصق بها ولحق بها من ذنوب، من يعني هذه الفوضى التي يعيشها العالم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، تحتاج إلى صفاء ونقاء ويعني التفرغ للعبادة، وهذا كله في شهر رمضان. يعني نحن في ضيافة رب كريم وعلينا استثمار الفرص، وعلى هذا يجب أن نوازن لا إفراط ولا تفريط. عموما تبقى لكل دولة من الدول العربية والإسلامية لديهم يعني تبقى هذه الدول لديها طقوس خاصة وعادات وتقاليد خاصة بشهر رمضان المبارك، وهذه المناظر والمشاهد تبعث السرور في النفس وتحفز على الصيام وتميز الشهر الكريم عن غيره. شريطة ألا نسرف، وشكرا لكم.
نعم، الدكتورة أمل محمد الأسدي، الباحثة التربوية والأكاديمية من العراق، جزيلا لهذا الحضور لبرنامج عالم المرأة.
رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول، دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول. أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني، نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي. رمضان
نعم، وأنا أيضا بدوري أشكر الدكتورة أمل محمد الأسدي الباحثة التربوية والأكاديمية من العراق. فعلا شهر رمضان هو شهر جود وغفران كما ذكر الأنشودة، وأيضا ذكرت الدكتورة أمل محمد الأسدي أنه شهر رمضان هو ربيع روحي، طبعا ينقي النفس، ويجب أيضا علينا أن نستفيد من كل لحظة من لحظاته في العبادة وإطاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا التوازن ولا إفراط ولا تفريط طبعا في يعني بالاهتمام بالأكلات والأشغال الأخرى غير العبادة. نعم، وطبعا تبقى نافذة مفتوحة لكم دوما مستمعينا الكرام بما فيها من معلومات، لننتقل إليها.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد تحايانا لحضراتكم أعزائنا الأفاضل، ورمضان كريم عليكم وتقبل الله الطاعات إن شاء الله. أحبتنا حياكم الله، فاصل ونعود إليكم. أيها الأطائب، مع روائح رمضان شهر المحبة والخير والرحمة والمغفرة تصفو النفوس وتتعلق ببارئها ويزيد التلاحم والتقارب وصلة الأرحام، حيث يجمع هذا الشهر الكريم البعيد بالقريب ويعيد الترابط والتقارب وأجواء التجمعات العائلية والأسرية. ووسط هذه الأجواء الروحانية المفعمة بالمحبة، تمارس بعض السيدات دورا عظيما على مدار 30 يوما دون كلل أو سخط. تلك السيدات التي يقفن لساعات طويلة ممتدة داخل المطبخ منذ منتصف اليوم وحتى انطلاق مدفع الإفطار، ثم يلتقطن أنفاسهن بعض الشيء ليعاودن الوقوف في المطبخ مرة أخرى لتجهيز السحور. مع أجواء لم الشمل العائلي وما يتخلله رمضان من عزومات، تقضي الأمهات والزوجات ساعات طويلة داخل المطبخ تجهز الأكل بمحبة دون أن يزعجها الجوع أو التعب، فلا تبالي بكل ذلك. الأهم عند المرأة والسيدة أن ترى البسمة على الوجه على الإفطار وقد امتدت طاولة الأكل بما لذ وطاب من الخيرات. تتفنن السيدات في تجهيز أنواع مختلفة كل يوم من الأكل للأبناء والزوج، مهما كلفها ذلك من وقت طويل داخل المطبخ بين أدواتها. ربما تقضي معظم يومها في هذا المكان وهي راضية بما تفعل، مؤمنة بدورها في إسعاد غيرها. التحية هنا واجبة تماما لتلك السيدات وتلك الأمهات، وهذه التحية لكل أم تقضي ساعات طويلة من يومها في تجهيز إفطار أسرتها، ولكل زوجة مخلصة اعتادت الإيثار بالنفس من أجل سعادة زوجها وأبنائها. بعضهن يذهبن للعمل، يستيقظن في الصباح الباكر، وفي طريق عودتهن للمنازل يحرصن على شراء طلبات المنازل، وما إن يصلن إلى المنزل حتى تبدأ رحلة العمل في المنزل بتجهيز الإفطار للأسرة، فلا تهدأ ولا تعرف الراحة، فراحتها الحقيقية في إسعاد أسرتها. شكرا لك سيدتي العزيزة، شكرا لك أمي العزيزة، شكرا لك أيتها الزوجة العزيزة، وشكرا لكل العاملات في المطبخ وفي خارج المطبخ أيضا، وشكرا لكم أحبتنا الذين تستمعون إلى هذا البرنامج وهذه الفقرة.
نعم، وشكرا للزميلة منار على قراءة هذه الفقرة. طبعا أيضا وصلتنا رسائل عبر الواتساب، طبعا هناك رسالة من المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن، فلنستمع إلى هذه المشاركة.
تحية لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. شهر رمضان الكثير يعتبرونه شهر الإسراف والتبذير، قال الله تعالى في كتابه العزيز: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالمصروف بالحكمة وعلى قدر ما يأتيك من أموال، ليس بالضرورة أن أقترض المال من أجل الزيادة في المصروف. بالإضافة إلى ذلك هناك التوازن في المأكولات، وأن يرحم الإنسان جهازه الهضمي من التخمة والألم. وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بألف خير الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أما الأخ علي الموسوي من العراق فكتب إلينا طبعا مشاركة يقول: تحية وسلام لكادر عالم المرأة، وتحية لك أيضا. الحقيقة أنا أختلف بعض الشيء في إفراط المرأة بالأكلات الرمضانية. لماذا؟ لأن الرجل والمرأة على حد سواء، تكثر رغبتهم بسبب الصيام، هذا من ناحية. والناحية الأخرى أنه الميزانية هي من مسؤولية الرجل. طبعا شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأطيب. بما يخص موضوع الحضور في المطبخ والاهتمام بالأكل بشكل ملفت، هذا الأمر أنا بنظري إنه دخيل، أو هو أمر المحاولة من الاهتمام به والتركيز عليه يخرجنا من دائرة الاهتمام الحقيقي أو الأمر الحقيقي بما يخص فرض الصيام. هذا الفرض هو الشهر العبادي الذي جعله الله لتزكية النفس، لا أن يعوض الجسم بالليل منه خلال النهار. فهذا الأمر أعتبره إخراجنا نحن النساء من أصل وماهية الصيام، وهذا أمر جدا حساس، لأن المرأة هي المربية والقائدة في البيت، فتكون قدوة لأولادها في كل الأمور. لذلك أود أن أشير إلى أن نتعامل بالذات نحن النساء مع المطبخ تعامل طبيعي كسائر الأيام، حتى لا ننحرف عن المعنى الحقيقي للصيام في هذا الشهر الفضيل. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم آمال الدراجي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم من القلب وتقبل الله أعمالكم. بالنسبة لمطبخ شهر رمضان، هو يعني يكون هناك برنامج منظم كل يوم في يومه عن نوع الطبق اليومي لغدا أو لبعد غد. عندما ننظم الأمور وأمورنا نكون نعمل في طريقة أسهل وفي تنظيم إداري أكثر، حتى بالنسبة للمادة أيضا، خاصة في هذه الظروف الصعبة. عادة كان شهر رمضان هناك في أفضل من هذه الأيام في الظروف الاقتصادية، ولكن الآن هناك الكثير من الأشياء يعني يتم إلغائها بحسب الظروف الحالية. نحن نحضر الأطباق الرئيسية كالفتوش وكالشوربة، وطبق رئيسي هو معد من رز أو من دجاج. هذا لا يأخذ الكثير من الوقت، لأنه طالما هناك تنظيم للعائلة وكمية عدد الأشخاص، هناك يكون تسهيل أكثر في الوقت. أما بالنسبة للعبادة، حتما كل وقت صلاة هناك تعبد، هناك قراءة قرآن، هناك دعاء، وخاصة عند السحور هناك التعبد الأكثر حتى يحين موعد الإمساك وصلاة الصبح. في أمورنا جميعا في الحياة، عندما تكون هناك تراتبية وتنظيم وإدارة ومسؤولية، ننظم حياتنا بشكل أفضل، وعدم البذخ في هذا الشهر أفضل، لأنه إن هذه النعمة التي الله أنعمها علينا هي يعني ليست للبذخ، إنما لكي يسد به كوتا صيامنا. وهناك الكثير من العوائل ومن من الصائمين والصائمات من أطفال ونساء ورجال، هم محرومون من أشياء كثيرة، لذا علينا أن نعتاد أن نكون على في موائدنا مائدة
التي هي يعني مختصرة ولكن بنفس الوقت هي تقضي حاجاتنا وتسد قوت جوعنا وعطشنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلامية الحسينية مريم دولابي جنوب لبنان، تحياتي لكم إذاعة طهران العربية.
نعم، الشكر موصول للمستمعتين أمال الدراجي من العراق ومريم الدولابي من لبنان، والآن تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتورة ميادة العريبي الأستاذة الحوزوية وكذلك المختصة في علم النفس. سلام عليكم دكتورة ميادة، وتقبل الله أعمالكم أيضا.
عليكم السلام عزيز، الله يتقبل يا رب منكم جميعا.
نعم، شكرا جزيلا. بداية، لماذا تهتم أسرنا بالمطبخ الرمضاني، وهل من الصحيح أن تكون المسؤولية ملقاة على ربة البيت فقط في هذا الشأن؟
نعم أحسنتم، نعم. جزاكم الله كل الخير
وجزاك
طبعا بداية خير. علينا الالتفات على أن الإنسان عندما يجعل أمامه هدف معين يصب إليه، يعني يصبح كل ما يفعله وكل ما يفكر به هو في سبيل تحقيق هذا الهدف. الإنسان الصائم إذا كان جائعا عن يعني هو يصوم عن الطعام فقط، فيصبح كل هدفه تحضير هذا الطعام والصبر في هذا الموضوع. هون نحن بدنا نلتفت ترتيب الأولويات وتنظيم الأمور. الله الله في نظم أمركم، هذا من الأمور لازم تكون بديهيات عنا، يعني نحن حقها ونشتغل عليها. أما موضوع التعاون، يعني مثلا أنا بجي هلأ أطلب من أولادي في البيت مثلا المساعدة بتحضير الطعام كي يتسنى لي أن مثلا أستمع للدعاء، نقرأ الدعاء معا، نتحضر دينيا، نتحضر وليس فقط التحضير هو فقط لمائدة الطعام، في تحضير عبادي، في تحضير معنا، وفي حتى تفكير بالجيران بالفقراء، في عدة جملة من الأمور يجب تحقيقها وتثبيتها بشهر رمضان يكون منطلق للإنسان في الشهور الأخرى. فهون بحسب أنا دائما أقول أنه عندما يتأذى إنسان أو إنسان يرهق نفسه في مكان ما، أقول هو يتحمل جانب كبير من هذا العناء. لماذا؟ لأنه يسمح بذلك. فعادة نحن نسمح بهذه الأمور، بهذه الفوضى. فإذا نظمنا الأدوار وإذا وزعنا الأدوار وإذا رتبنا الأولويات، مثلا ماذا أولويات في شهر رمضان وفي غيره، ليست العبادة رقم واحد وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى وأولياء الله وزيارة المقامات وغيرها وقضاء حوائج المؤمنين والمؤمنات والإحسان إلى الجار. إذا منا أولويات عنا، إذا كانت منا أولويات يعني هون بدنا نراجع أنفسنا.
نعم طيب،
المنطلق الأول للإنسان عزيزتي من شهر رمضان، لأنه نحن بنعرف بالخطبة المباركة به صلى الله عليه وآله أن كل الأمور التي تعيق طريقنا في غير شهر رمضان هي في شهر رمضان متاحة لنا هذه الطرق، وأي معوقات هي بعون الله هي غير موجودة. وهذا أمر جدا مهم، أنجد عندي أعذار، ولكن أقول وأشدد أنه إذا كان دائما الصوم عندنا دفعه مادي يتوجه كل التفكير عندنا و تحقيق الهدف إلى صنع الطعام وتحضير موائد الطعام، مع أننا علينا أن نكتفي بما يرضي الله، يعني
نعم
الأمور المتيسرة المتوسطة، وعدم تعويد الأبناء والأسرة على البذخ والإسراف.
نعم،
هذا
في حالة شعور المرأة أنها تفرط في إعداد الأكلات الرمضانية، كيف يمكنها التقليل من ذلك، وأيضا ما هو دور سائر أفراد الأسرة في التقليل من هذا الضغط ومساعدة الأم في أعمالها الرمضانية؟
نعم، إشاعة جو من الأخلاق البيتية والفقه الأسري مهم جدا، أنه ليست لأنه عندنا في التربية العرفية أنه الرجل لا يعمل لا يساعد في البيت، وهذا هو أمر خاطئ جدا، وبالعكس هو له أجر كبير جدا. فهون المرأة ريحانة ليست كهرمانة، فنرى بأن المرأة في شهر رمضان بدأت تخاف من هذا الواقع، يعني أنه هي عليها تحضير الطعام تنظيف ما بعد الطعام وكل هيدا عبء يعني ثقل عليها. فلا تستطيع أن تستمع إلى محاضرة تفيدها وتفيد الأسرة، ولا تستطيع أن يعني تقوم بعبادتها على أكمل وجه. كل هيدا في مع أن خدمة العيال هي عبادة، نحن لا نقول عن ذلك. المرأة العاملة في بيتها التي تحضر طعام هي كالمجاهد المتشحذ بدمه في سبيل الله بالروايات. لكن بدنا نلتفت أنه يجب أن يكون لها عون في البيت، يعني بدنا نعينوها. وهون أيضا الرجل يأخذ أجر بما لا يعني يحصل عليه عقل بشري، بأنه إذا ساعد زوجته فله أجر، وهو أيضا صديق، يعني يصبح كالصديق عند الله سبحانه وتعالى. فليس الموضوع عاديا، بالعكس. وإذا شاف الولد أنه الأب عم بيساعد الأم هو بدوره يساعد، فهون يكسر هذا الجليد والروتين العرفي اللي متعودين عليه عنا في بلدنا. يعني فمن هون لا، كمان المرأة بطريقتها الحلوة، يعني ما فينا نحن نجي بطريقة أنه أنا عم بتعب وأنا بسببكم وأنا هيك. لا، في طريقة جميلة أنه يا ليت أنه تساعدوني بهيدي، تساعدوني. بتعود الإنسان يعني، وكأنه أنا أستدرجهم للمساعدة دون أن أعطي الأوامر اللي هي حازمة أو قاسية أو توجيه انتقادات أو لوم وأضيع أجري. أيضا هذا الموضوع مهم جدا.
طيب دكتورة،
إدارة الأمور هي بيد المرأة، لأنها هي العنصر العاطفي داخل الأسرة، وبهذه العاطفة تستطيع توزيع الأدوار وتوزيع المهام وتكون مرتاحة إن شاء الله، لأن عملها بعين الله.
نعم إن شاء الله. طبعا في حياتنا الآن بالوقت الحالي هناك تغييرات، طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، الحياة التكنولوجية الحديث، نجد الآن هناك يعني بالنسبة للقنوات أيضا الفضائيات التركيز على الأكلات، التركيز على الطبخات، وأيضا هناك صور ترسل من قبل بعض الفردية، يعني بعض الأشخاص، هناك يعني بعض الأشخاص يطبخون ويرسلون يعني هذه الصور. هناك منافسة في بعض الأحيان، التقليد أيضا. ما هو رأيك حول هذا الموضوع؟
هون حسب أنا مثل ما ذكرت بالأول أنه نحن لماذا نصوم؟ هون تركيز على الهدف الرئيسي، أنه أنا لماذا أصوم؟ أليس للتحكم في إرادتي المادية؟ يعني هون الإنسان عندما يصوم عن الطعام والشراب والغيبة والكلام في غير ما يرضي الله وكل هذه الأمور وصوم الجوارح وغيره، هون نحن بدنا نلتفت انه انا اركز على قنوات الطبخ او على قناه فيها محاضره ودعاء. انا اركز يعني بما اريد. هون عمل على الاراده الاساسيه، انه انا لماذا اصوم. هذا السؤال. انا اذا كان في الجنه باب خاص للصائمين اسمه ضرب الريان، اذا انا في تخصيص من الله لهذا الصائم. هذا التخصيص هل جاء على قصه المقايسات والقياسات الإبليسية أنه أنا طعامي أجمل شكله وهيدا؟ وهون بدنا نلتفت. أصلا نحن عندما نصور الأطعمة ونضع التصوير، ما هذا موضوع ممكن أن ندخل الحزن على قلوب أناس فقراء. هون أنا العكس علي أن أصب يعني كامل اهتماماتي على مساعدة الآخرين في هذا الشهر وفي غيره، على أنه أكون سن لسنة حسنة، لأنه من سمنا سنة حسنا له أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
بالضبط.
كل ما في عنا وسائل التواصل الناس كل الوقت هي عندها قياسات دنيوية، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والتكاثر والتفاخر في كل هذه الأمور والثياب والطعام وغيرها. أيضا عندنا أخوات، عندنا أناس مميزين جدا وضعونا الثقافات الرائعة والراقية، علينا أن ننهم من معينهم لأنهم يرشدوننا إلى رضا الله وإلى خط الولاية. فمن هون نحن علينا الالتفات، نحن مسؤولون أمام الله ماذا نختار. نختار أن نكون نعيش في القياسات الإبليسية والمادية. نحن في زمن قابيل وهابيل بسبب الغيرة والحسد، قابيل قتل هابيل، ونحن كذلك نقيس نفس القياسات، ما تغير شيء. لذلك نحن نختار من نكون وماذا نكون وكيف نفكر ولماذا أصوم. ما هي الأمور التي لها أولوية في حياتي في هذا الصوم المبارك، في هذه المائدة المقدسة؟ فهون يعني بعض الأسر مثلا يضعون المسلسلات طيلة الوقت أيضا، يعني وكأن شهر رمضان كي نمضي الوقت لأننا لا نأكل. كمان هون في مشكلة كبيرة جدا، مشكلة عقائدية حتى. فهون علينا الالتفات. نعم
نعم
نرجع نتفكر نسأل نبحث أنا لماذا أصوم، ماذا يفيدني هذا الصوم على الصعيد النفسي والأخلاقي والديني.
نعم ذكرتي
أيضا على صعيد الرحمة، يعني أنا كنت أفكر برحمة الآخرين.
نعم.
إذا كان صومي مرضي وقت أكون أفكر في المواعيد والتصاوير وغيرها، وإذا كان لا صومي هو إلهيا وتغيير لإرادة الإنسان من المادة إلى الأمور الراقية وكي يعرج نحو الملكوت الأعلى بنفسه وبروحه، هون تتغير طبعا النظرة.
نعم أحسنتم دكتورة مياد، ذكرتي أنه يجب علينا أن نسأل أنفسنا لماذا نصوم وأن نفكر في هذه القضية. طبعا استثمار أوقات الشهر الفضيل للعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى كيف يأتي بمردوده الإيجابي على الأمهات وكذلك ربات البيوت؟
نعم الإنسان عزيزتي هو عدو ما يذهل، يعني دائما عندما يأتينا يعني تأتي الأخوات إلى العيادة أو في الحوزات دائما يعني بتسأل الأخوات إنه أنا لا أصبر مثلا، هذا سؤال موجود، أنا لا أستطيع أن أصبر على خلق ولدي، لا أستطيع أن أصبر على أمر داخل الأسرة، على أمر عبادتي، على كثير من الأمور لا أصبر. أنا أسأل لماذا لا نصبر، لماذا لا نستطيع، وهذه شكوى موجودة، مع أنه الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، إذا راح الإيمان راح الصبر، وإذا راح الصبر راح الإيمان، إذن هون هو الطوأمين مع بعضهم. أنا كيف أتحصل الصبر؟ الصوم درب على الصبر، هذا أمر. الأمر الآخر الصبر يأتي من العلم، وعدو الصبر والجهل كما هو عدو العلم الجهل. فهون لأن العلم أصل لكل خير بما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، فإذن الصبر يأتي من العلم والمعرفة. كيف؟ مثلا عندنا مثلا أخوات بيقولوا أنه أنا ابني المراهق لا أستطيع أن أصبر على خلقه، يعني خلقه صعب جدا وإلى آخره، وأنا أقول نعم فيها بعض المعلومات تقرأ عن هذه المرحلة بأنه ينام أكثر يأكل أكثر عليه الاهتمام بكذا بكذا، أصبر على سوء الخلق، لا أرد عليه في حالة الغضب في حال كذا، بهذه المعرفة تتغير مع ابنها، تتغير وتشبه كصديق. طيب هيدا لأنه عرفت تغيرت يعني صرت أصبر. طيب أنا إذا بعلم أنه إنسان مريض أصبر على خلقه، إذا بعلم أنه أنا الطفل بدي يفيق لإله ويصير هو عنده سوء تقدير لذاته إذا أنا أنبته، ودائما أنا أوبخ هذا الطفل وأعنبه نفسيا وجسديا وكل هذه الأمور، طيب هون عندما أصبر ولا أقوم بهذا السلوك، يعني يصير عندي دافع علمي دافع معرفي، من هون أنا أقول دائما وأدعو إلى المعرفة، وأي معرفة هي التي تفيد الإنسان. ممكن أنا الآن أتعلم عن صنع الذهب مثلا، ماذا يفيدني في حياتي وفي تكليفي؟ لا يفيد، مثلا يفيد في العمل هذا بحث آخر، ولكن أنا أدعو كل أم وكل زوجة إلى التعرف إلى علم محمد وآل محمد الحقيقي، إلى تأصيل هذا العلم، إلى معرفة كل الأمور التي تحيط بعالم التربية والأسرة والزواج، وبعد تستطيع الأم أن تصبر لأنها تعرف بأنها تكون سببا في عمار إنسان وروح إنسان أو في دمار هذه الروح وعدم عن جد وصولها للغاية المطلوبة.
نعم أحسنتم الدكتورة ميادة العريبي الأستاذة الحوزوية وكذلك الباحثة في علم النفس من لبنان، شكرا لهذا الحضور في عالم المرأة.
أهلا بكم عليكم.
أهلا وسهلا، والآن ننتقل إلى إشارة خضراء.
إشارة خضراء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبتنا الأفاضل أهلا وسهلا بكم، رمضان كريم عليكم، تقبل الله الطاعات، تقبل الله صيامكم وقيامكم وقعودكم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن تكونوا من عواده، وكل عام وأنتم بألف خير. أحبتنا، لكي يتم وضع روتين للمرأة العاملة وغير العاملة في شهر رمضان يساعدها على الانتهاء من كل الأعمال التي ترغب فيها في شهر رمضان، عليها اتباع الآتي. أغلب جهات العمل تقلل من ساعات العمل في شهر رمضان عن الأيام العادية، لهذا يمكن استغلال ذلك والاستفادة من خفض ساعات العمل في القيام بأعمال أخرى.
بالنسبة للطعام، من أبرز مهام المرأة العاملة في رمضان الكريم إعداد الطعام. التفكير في الطعام كل يوم من الأمور التي تنشغل بها الكثير من السيدات، لهذا يمكن للمرأة التفكير في اليوم السابق لنوع الطعام الذي يتم تحضيره على وجبة الإفطار. أما العزومات، وما أدراكم ما العزومات؟ لا يخلو شهر رمضان من العزائم الرمضانية، لهذا في حالة الرغبة في إقامة عزومة في منزلك سيدتي العزيزة يتم التجهيز لها مسبقا إن شاء الله. والعبادة، تعد العبادة في شهر رمضان الكريم من أهم الأشياء التي يجب أن تضعها المرأة في أولويات روتين المرأة العاملة في رمضان المبارك، بحيث تخصص وقتا يوميا ثابتا للعبادة وأداء الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والمشاركة في أعمال الخير. والتلفاز، التلفاز يعد التلفاز أكبر مشكلة موجودة في شهر رمضان المبارك، تضيع الكثير من الوقت، خاصة وأن هناك الكثير من البرامج والمسلسلات الشيقة التي تعرض لأول مرة في رمضان، لكن لكل امرأة عاملة لا ترغب في إضاعة وقتها يمكنها ترك المسلسلات والتلفاز في شهر رمضان، خاصة وأن كل هذه الأشياء تعاد بعد انتهاء شهر رمضان، أي بالأحرى يعاد بثها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. وختاما، بالنسبة للنوم والراحة، من الأشياء الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار خلال شهر الصوم هي تخصيص مواعيد للنوم والراحة، لهذا عليك بتخصيص وقت كاف من النوم يوميا لكي يستعيد الجسم النشاط والحيوية التي تساعده على القيام بباقي الأعمال اليومية. شكرا أحبتنا لمتابعتكم، ودمتم بألف خير إن شاء الله.
أما أنا فأقول قبل الختام، على المرأة تنظيم وقتها تنظيما جيدا بما يشمل أداء الدور المنزلي وأداء الطقوس العبادية في شهر رمضان المبارك من صلوات وقراءة القرآن ومشاهدة البرامج المفيدة الخاصة بهذا الشهر الفضيل، وعلى الأسرة أيضا والزوج طبعا بالتحديد مساعدة الزوجة في مهامها لكي يحدث التوازن وعدم الضغط على المرأة، وتجنب إصرار يوميا على طلب أصناف كثير طعام سواء بالفطور أو السحور كي تخفف من جهد الوجبات في شهر رمضان، لأن شهر العبادة وليس شهر. وحتى لقاء آخر، لكم مني أطيب وأزكى الأمل.